إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فهذا العام هو أخطر عام في تاريخ مصر المعاصر، وأعني به العام من 30 من يونيو سنة 17 و2000 إلى 30 من يونيو سنة 18 و2000. ففي هذا العام، إما أن تتم المؤامرة على مصر تمامها وتنهي فصولها بتقويض دعائم الدولة المصرية وهدم نظام حكمها وتمزيق أوصالها وتفكيك أجزائها وبث الرعب والفزع والفوضى في ربوعها ومحو معالم تاريخها وتدمير تراثها ونهب ثرواتها وإذلال أهلها، وإما أن يسلم الرب الرحيم مصر وأهلها ويرد كيد أعدائها ويديم وحدتها وبقاءها، وما ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير. ما مضى مضى ولن يعود، وما كان من إحداث للثورات والفوضى كان مؤسساً على مبدأ اللاعنف الذي أخذ به غاندي لتحرير الهند من الاحتلال الإنجليزي، ثم طور بأدواته وأساليبه ليناسب الواقع المعاصر وينطبق على المجتمعات المعاصرة. ما كان كان ولن يكون، لن يكون شعار الثوار سلمية سلمية، وهو ما نطق به الرئيس الأمريكي السابق بالعربية في خطاب النصر الذي ألقاه يخدع به المصريين أنفسهم والعالم من ورائهم، وليعلن أن الثورة المصرية تلهمنا، أو كما قال: كل ذلك مضى ولن يعود، الآتي هو دموية دموية. وكل الناس يرون ويسمعون مقدمات ما يريد المتآمرون أن يحدث وأن يكون. والسؤال الآن: هل وعى المصريون الدرس الأول واستفادوا مما رأوه وعاينوه وما عاشوه وعاصروه، أو مر ذلك بلا أثر ومحى كأن لم يكن له في الوجود وجود؟ وهل يتصور المصريون ما سيؤول إليه أمرهم وينتهي إليه شأنهم إن لم يغلبوا المصلحة العليا على مصالحهم الشخصية، وإن لم ينظروا أمامهم مستشرفين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وحفدتهم، ولم ينظروا تحت أقدامهم؟ والسؤال الآن أيضاً: هل يصبر المصريون على المعاناة والآلام صبر الكرام، وصبر المريض على الدواء المر رجاء الشفاء والعافية، أم سيكونون كمن أراد أن يطب زكاماً فأحدث جذاماً، ومن ابتغى إزالة آلام العين بفقئها وصداع الرأس بقطعها؟ إن الأيام والليالي حبلى توشك أن تضع جنينها، وتلقي حملها، ولا يعلم ما سيكون إلا الله، والله تعالى المستعان. ويا ترى كم يمضي من الوقت لتتهاوى غرناطة الجديدة أمام جحافل الخيانة والغدر وكتائب الكيد والمكر، لتطوى صفحة مجد وفخار، وتنشر صفحة عار وشنار. ويا ترى من يبقى بعد الانهيار والدمار ليبكي على ما يتوهم من الأطلال من آثار ملاعب الطفولة ومراتع الصبا ومغاني الشباب؟ ويا ترى هل ترى الحرائر العفيفات في أسواق النخاسة تنوشهن أعين الذئاب المتلمضات وتنبحهن الكلاب العاويات؟ ويا ترى هل تنطلق سيول الحقد الدفي من صدور أولاد السفلة لمحو ما يدل على خستهم وإزالة ما يفضح خيانتهم، فيهدمون الثوابت ويدمرون الوصول ويخفضون الذراع ويرفعون التحوت؟ أيها المصريون، أفيقوا يرحمكم الله، لم تذهب الفرصة بعد فانتهزوها، وما زالت الفرصة سانحة فلا تضيعوها. أيها المصريون، اتقوا الله في دينكم وفي وطنكم وفي أعراضكم وفي أبنائكم وحفدتكم، ولا تعطوا التاريخ مادة لعنكم ولا الأجيال المقبلة أسباب مقتكم. أيها المصريون، لا تستفزنكم الخطوب ولا يعبثن بعقولكم الأكاذيب، واصبروا إن الله مع الصابرين، وتوبوا إلى ربكم إن الله يحب التوابين، واستعينوا بالله ربكم، نعم المولى ونعم النصير. إن الحرية فكرة وليست حقيقة، يخبرك الإله عز وجل في بيانه النهائي وكتابه المنزل لإصلاح عالم البشر أنه هو عز وجل الذي منح ألفاظ القيم معانيها، وأنه سبحانه والذي أعلم الإنسان بها لتسير البشرية وتقوم مجتمعاتها وتتوازن علاقاتها بها وعلى هداها، وعلم آدم الأسماء كلها. وحين تغيب معاني القيم ومحتويات الألفاظ عن وعي البشر بالغفلة والنسيان، أو بأهواء النفس وضلالات العقل، أو بتزيين المفسدين، فإنه جل وعلا يرسل رسله لترجع القيم إلى أصلها، ولتعيد الرسالة ترسيخ المعنى في أذهان البشر بتحويله إلى آثار حية تعتادها نفوسهم ويرتكز عليها أساس عالمهم، ويتزن بها معمار مجتمعاتهم، وتتوازن علاقاتهم ووشائجهم، حتى جاء خاتم المرسلين بالبيان النهائي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. والحرية كغيرها من القيم هي في حقيقتها فكرة، ومحتوى الأفكار أو ضبط معناها الصحيح هو من أعسر الأشياء على الذهن البشري، وهو من أعسر الأشياء لأنه من أسهلها. فالذهن البشري خلقه خالقه قادراً على الإحاطة بالماديات والمحسوسات في تفاصيلها وعلى الوعي بدقائقها، إذ هذا وما أهله ربه له ليعمر به الكون ويتم مهمته في الخلافة على الأرض. وأي شطط في فهم الماديات والمحسوسات والتجريبيات يصطدم ببنية المادة وتركيب الكون ونظام الطبيعة مما ليس في طاقة الإنسان تغييره وتحويره ولا في قدراته ما يمكنه من إخضاعه لذهنه ليطابق ما فيه إن كان خطأ. أما الأفكار فهي سابحة مطلقة لا يصطدم الشطط فيها أو الوهم بها اصطداما مباشرا بالمادة والكون والطبيعة أو بشؤون الحياة ونظام المجتمعات إلا بعد أحقاب متطاولة حين تتحول من أفكار إلى بنن اجتماعية وكيانات مجتمعية وصياغات حياتية وأنظمة واقعية. وحتى حين يحدث ذلك يكون من أعسر الأشياء على الذهن البشري فهم الرابط بين تخبط الأنظمة واصطدام الكيانات وشقاء المجتمعات وبين فساد الفكرة التي كانت هذه الأنظمة والكيانات والمجتمعات نتاجاً لها. ولأن الأفكار بخلاف الماديات سابحة حرة لا تصطدم بحياة البشر ومجتمعاتهم اصطداماً مباشرة فلا حد لها في الذهن البشري ولا ضابط، وكل خيال يمكنه أن يسير مع أي فكرة في أي اتجاه دون سقف ولا حد. ويكون الفرق بين ذهن وذهن أو بين خيال وخيال هو موافقة الاتجاه الذي يسير فيه لأهوائه أو منافعه أو مصالح أسرته أو قبيلته أو طبقته أو إعجابه بما فيما يتوهمه من توازنات بين البشر أو أنظمة مثالية يظن في نفسه أن إبداع عقله لها يصل بالبشرية إلى السعادة والحالة المثالية. وهذا كله في حقيقة الأمر خيالات لن يعرف أحد زيفها وضلالها أو يفطن إلى ما تجلبه للبشرية من شقاء إلا حين تنتج آثارها، ثم تصطدم آثارها بآثار غيرها وما خرج منها وتكون من كيانات بما خرج وتكون من غيرها. لن يعرف أحد زيفها وضلالها أو يفطن إلى ما تجلبه من شقاء وفوضى سوى من يعرفون الحق ويحوزون خريطة البشر الأصلية ويعلمون مفاتيح نظام عالم البشر فيها، يدركون منها أن اتزان عالم البشر واستقرار مجتمعاتهم لا يقوم على نظريات خيالية ولا على أفكار مثالية وهمية، ولكنه يقوم على وجود مصدر فوق الجميع ومرجعية أعلى منهم يعودون جميعا إليها، هي التي تمنح القيم معناها وترسم نظام عالم البشر بما يكون فيه توازنه واستقراره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لب خطة الإصلاح هذه هو تنبيهها أن عزل القيم كالحرية عن مصدرها الذي يمنحها معناها ويحفظه هو في الحقيقة نسف للقيمة من الأذهان وتفريغ لها منها ليحل محلها الخواء والفوضى. وهو ما يخبرنا به في البروتوكول الأول المفسدون بعلم الإله في الأرض. لقد مضى الزمن الذي كانت العقائد فيه هي الحاكمة فيه، ولم يعد لأحد سبيل لأن يدرك ما هي الحرية ولا كيف تتحقق، ولم يعد في قدرة أحد أن يستعملها استعمالا سديدا، لم يعد في طاقة ذهن بشري أن يستعمل الحرية استعمالا سديدا، لأنه مع إزالة العقائد ليس في وسع أحد أن يعرف ابتداء ما هي الحرية أو ما هي ضوابط معناها ليستعملها أو لا يستعملها. أزاح الفسدة تعاليم الإله من الأذهان مرجعية ومعيارا للقيم، ومصدرًا يمنحها معناها ويحفظ بقاءها، لتتحول ألفاظ القيم إلى أوعية مجوفة في أدمغة الأميين، يملؤونها هم في كل مرحلة بما يشاءون من فحوى، وليمتطوا الأميين بخلابة لفظها، ويسوقونهم بزخرف المحتوى الذي ينفثونه في أدمغتهم الفارقة، وهو ما يخبرنا به الفسدة في البروتوكول الأول نفسه، إن الحرية السياسية ليست حقيقة بل هي فكرة، ويجب أن يعرف المرء كيف يسخر هذه الفكرة عندما تكون ضرورية فيتخذها طعماً لجذب العامة وتحريكها لسحق من هو في السلطة. كون الإنسان حرًا حرية مطلقة أو أن في إمكانه هذا هي فكرة لا وجود لها في الحقيقة، وإنما غرسها اليهود في أذهان الأميين غير القادرين على التمييز بين الأفكار، غير المستطيعين ضبط معناها. واليهود يعلمون أنها فكرة باطلة لا وجود لها في الحقيقة، لأن نظام الإله لعالم البشر هو أن كل إنسان في الوجود خاضع لسلطة. ولو لم يكن كل إنسان في الوجود خاضعاً لسلطة لما قامت لعالم البشر قائمة، ولما كان لهم تجمع ولا اجتماع، بل ولما كان هناك حياة أصلاً. فلو لم يخضع الابن لسلطة أبيه لهلك وما شب، ولو لم تخضع المرأة لسلطة زوجها ما تزوجها، ولو عاشرها ما قامت دون سلطته عليها أسرة، ولو لم يكن لصاحب العمل سلطة على العامل عنده ما حضر ولا عمل، ولما كانت ثم صناعة ولا زراعة ولا تجارة، ومن غير السلطة التي على من يقومون على مصالح البشر لضاعت منافعهم وما يقوم به معاشهم وما يوفر أسباب حياتهم. ولو كان الحاكم دون سلطة على من يحكمه لشاعت الفوضى وتقاتل عشرات الحكام الصغار من تحته، ولأكل الأقوياء الضعفاء وانفجر الفقراء في الأغنياء. وهو ما يعلمه الفسدة الذين يخبروننا في البروتوكول الأول أنه لا وجود للحضارة دون حكم قوي حازم كائناً من كان الحاكم. فالحضارة لا تقيمها كتل العوام، وإنما يقيمها من يقودها. وما فطن إليه هذا المفسد العليم بما يعلمه من الوحي المخبوء هو نفسه، ما فطن إليه المصلح البصير ابن تيمية رحمه الله بما يعلمه من الوحي المعصوم. 60 سنة تحت إمام ظالم خير من يوم واحد بلا إمام. وحتى الثائر المتمرد الذي يرفع راية الحرية ويصرخ بها إنه خاضع لمن يعلوه في التنظيم أو الثورة، ومن يعلوه خاضع لمن يعلوه، ومن على رأس التنظيم أو الثورة يخضع أراد أم لم يرد لمن يموله، وهو ومن يموله خضع لمن يسكن أذهانه ويبث أفكاره فيها ويوهمها أن الحرية لا تكون إلا هكذا. ومن أراد الخروج من كل سلطة حتى سلطة من يزعمون الحرية فليس أمامه إلا أن يهجر عالم البشر إلى البيد القفار ليكون وحده، وهو ما إن قدر عليه فرد لا يقدر عليه غيره، ولا تنشأ به جماعة ولا يقوم به مجتمع. ثم بعد ذلك فإن هذا الفرد الواحد سيكون قد انتقل من سلطة البشر إلى سلطة الطبيعة التي تحاصره وتقهره أن يحصر أفعاله داخل واقعها، وهو ما يعيه الفسدة الذين روى عقولهم ماء الوحي وهم يحبسونه. فهم يخبروننا في البروتوكول 15 أن كل مخلوق في العالم خاضع لسلطة، إن لم تكن سلطة إنسان فسلطة الظروف أو سلطة طبيعته الخاصة، يعنون هواه فهي مهما تكن سلطة شيء أعظم قوة منه. فإذا سرت من سلطة إلى سلطة تعلوها لم تجد عالم البشر يخضع أفراده وأقوامه سوى لسلطة من اثنتين: الأولى تبدأ من الفرد في مجتمعه إلى من يعلوه وصولاً إلى الحاكم ثم الإله، والثانية من الموهوم بالحرية المسير بأهوائه ومصالحه إلى من يعلوه ولو بالأفكار وصولاً إلى نخبة لم يعلها الإله فهي الإله نفسه. وفي ذهنها استقر من رسموا خريطة لعالم البشر وأقاموا معماراً له يضع على رأس أقوامه وشعوبه النخبة الإله بديلاً عن نخبة الإله تساق وتسوق بأهوائها وما يتراءى لها. إن لم يكن على رأس عالم البشر سلطة الإله فليس عليها سوى سلطة اليهود. اليهود وحدهم هم من يعلمون ويعون أنه ليس في بيان إصلاح الإله لعالم البشر كلمة حرية أصلاً، لا هي كما هي ولا في أي صورة من مشتقاتها، بل ولا بأي لفظ يقوم مقامها أو يوحي بمعناها. فالأصل في الإنسان أنه مقيد لا أنه حر، وهو ما يعلمه المفسدون في الأرض وهم يبثون صورة وهمية للحرية ينسفون بها كل سلطة ليصلوا بالجميع إلى الفوضى. تعلم ذلك من نص الفسدة في البروتوكول الثالث على أن كلمة الحرية تزج بالبشر في نزاع مع كل قوة في مجتمعاتهم وتضعهم في مواجهة كل سلطة، بل تضعهم في مواجهة الإله وقوانين الطبيعة، وتوقن بعلم الفسدة من نصه في البروتوكول نفسه أنه حين يتحقق الهدف وتقوم حكومتهم العالمية وتخضع لها باسم الإله الأمم كلها سنمحو كلمة الحرية من معجم الإنسانية. في بيان الإصلاح الإلهي للبشر توجد السلطة وليس الحرية، والالتزام وليس التمرد، ولكنها ليست السلطة المطلقة ولا الالتزام الأعمى. فالمصدر والمرجعية والمعيار يضبط أين يبدأ قيد إنسان على إنسان وأين تنتهي حدود السلطة على من تتسلط عليه. السلطة في خطة الإصلاح هي نفسها تخضع لسلطة المعيار والمرجعية، وخروجها عليها هو نفسه هوى وضلال. ليس في خطة الإصلاح بديل للسلطة سوى الهوى، وهو أيضاً سلطة تضع صاحبها عبداً لأعداء أعدائه، نفسه وضعفه، غرائزه وشهواته، كما علم المسيح عليه السلام حواريه: الحق أقول لكم إن من يعمل الخطيئة يكون عبداً للخطيئة. وهو نفسه ما يخبرك به الإله في بيان إصلاحه المحفوظ: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث والكلب عبد لمن يطعمه. أزال المفسدون عن علم ووعي مرجعية القيم ومعيار ضبط معناها ومصدر بقائها لتخلف في أذهان البشر فراغاً عميقاً وفي نفوسهم هوة سحيقة يملؤونها هم ويملكون قيادة البشر منها. نفتت الأفعى في فراغ أذهان الأميين وفي خلاء نفوسهم عبر المحافل الماسونية وسليلتها نوادي الروتري والليونز أن الحرية هي إلغاء الضوابط ونسف المعايير والفكاك من كل قيد والخروج من كل سلطة، والجري وراء حرية هي وهم وطيف لا وجود له، كما يخبرنا الفسدة في البروتوكول الثاني عشر إن كل واحد من الأميين يجري وراء طيف الحرية ظناً أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، وهو ما أسقطهم جميعاً في مستنقع الفوضى. وهذه الفوضى هي ما يريده المفسدون، وبثوه في أذهان الأميين مغلفاً في زخرف الشعارات وبهرج النظريات، وهم أول من يعلم فسادها، وأن ما يفسح لها طريقها في هذه الأذهان هو افتقادها لحقائق الوحي وإرشاده. فإليك هذه النظرية الوهمية الملفوفة في لفظ الحرية، والتي صاغها وبثها اليهودي الماسوني آدم فيسهاوبت مؤسس جمعية النور البافارية، قال: أول مرحلة في حياة الجنس البشري بأسره هي الوحشية، ثم التي تكون فيها الأسرة هي المجتمع الوحيد. ولما ازدادت الأسر واجتمع بعضها إلى بعض أخذت تنافس بعضها بعضا، وهنا كان مصرع الحرية والمساواة. ثم انضوى البشر تحت وصاية الملوك انضواء القُصَّر، ويجب أن يبلغ الإنسان رُشدَه وأن يتحرَّر من هذه الوصايا ليحكم نفسه بنفسه. كما ترى، هذا اليهودي العليم يريد الناس بقرًا، وكيف لا يكونون بقرًا ولم يسأل أحدٌ منهم هذا المفسد العليم: أليس اتباعُنا لأفكارك وسيرُنا بها وبثُّنا لها سلطةً لك علينا؟ وإذا حكم الإنسان نفسه فبماذا يحكم نفسه؟ ومن أي مصدر يأتي بما يحكمها به؟ وبأي شيء؟ ولأي شيء يفعل أو لا يفعل؟ وما كان يريده الضال المضل هو ما أخبرنا به أخوه في البروتوكول الأول: ما إن ترتفع السلطة عن العوام ويحكموا أنفسهم حتى يصيروا طال الوقت أو قصر إلى الفوضى. وهي الحقيقة في تكوين المجتمع البشري والاجتماع الإنساني التي فطن إليها الشاعر الجاهلي الأفوه الأودي، دون شعارات ولا نظريات ولا نماذج مركبة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. تهدى الأمور بأهل الرشد ما صلحت، فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. هذا هو ما كان يريده الفسدة حقا، وليس ما يرفعونه من شعارات يسوقون بها الأميين. ما كانوا يريدون وإزالة سرات البشر وصفوتهم العقائدية من السلطة، حتى إذا صاروا فوضى سودوا جهالهم وامتطوهم وساروا بهم إلى حيث يريدون. حكم الإنسان نفسه بنفسه كما أراد الفسدة عن وعي وعلم، هو أن يحكم الإنسان طعامه وشرابه ورغباته وشهواته، ليتحول تلقائياً إلى بهيمة. وما أراده المفسدون الضالون المضلون هو ما كان ليسوق اليهود البقر إلى الثورات ونسف السلطات، فلا تبقى سلطة إلا سلطة من يتسلط على الطعام والشراب وما يشبع الرغبات. ثم كان أن اتسع الفراغ في أذهان البشر، وغارت الهوة في نفوسهم غوراً عميقاً، لتترسخ الفوضى في كل اتجاه وتعم جميع مكونات المجتمع البشري: الأخلاق والأزياء والقيم والقوانين والعلاقات الإنسانية، مع محفل المحافل ودولة الماسون وسلطتها العالمية الأمم المتحدة. يستقر في لبها اليهود ليستكملوا رسالة الماسونية في سوق الأميين من أهوائهم وضعف نفوسهم داخل المسار اليهودي بالاتفاقات والقوانين والمؤتمرات، لتقع البشرية كلها تحت السرج اليهودي. لقد وضع المفسدون في الأرض الأشراك لاصطياد الأميين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وأول هذه الأشراك، وهو أهونها، توهم الوصول إلى الحق وفرقانه من الباطل، وتمييز الصلاح من الفساد عن طريق العقل وحجده والمنطق وبراهينه، وهو وهم، لأن كل منطق له عند اختفاء الميزان برقه. وكل منطق عقلي محض له منطق عقلي ينقضه، وكل حجة لها ما يصدقها وما يكذبها. والعقل هو وسيلة للتمييز وليس معيارا للتمييز، فإذا غاب المعيار كان لكل منطق في ميزان العقل ما يؤيده، وله فيه في الوقت عينه ما ينسفه، وكل منطق هو عند نفسه حق وعند نقيضه باطل، وكل منطق في غياب المرجع والمعيار والميزان هو في الحقيقة باطل، وكلها في البطلان سواء. ويكون الفيصل حينئذ بين ما يقبل وما يرفض، العادة أو الهوى، أو موافقة منطق لما في النفس من رغبات، أو توافر لسان معسول، أو قلم مبهرج لعرض، ويصير الأمر إلى مهرجانات كلام لا شأن لها بحق أو باطل، ولا بصلاح أو فساد. وهو ما ينبهك إليه ربك في بيانه أنه من وجوه ضعف الإنسان التي يجب عليه أن ينتبه لها ويحذرها. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما نبهك إليه الإله في بيانه هو ما تجد تفصيله وتفسيره في البروتوكول الأول، وقد جعله الفسدة أحد أركان خطة إفسادهم لإضلال البشر عن الإله مرجعية وميزانا. قالوا: هل يمكن لعقل رشيد أن يعتقد في إمكان قيادة البشر وإرشادهم عن طريق النقاش والجدال؟ كيف يكون ذلك ولكل جدل ما ينقضه، ولكل منطق ما يخالفه؟ وربما يكون المنطق الآخر هذا سفيهاً أو تافهاً، غير أنه يعرض في صورة تجعله أكثر إغراءً للعوام فاقدة القدرة على التمييز. فالشيء أو الفكرة تكون هي هي، وما يجعلها مقبولة أو مرفوضة وقد ضاع الميزان هو صياغتها أو طريقة عرضها أو زيادة في وصفها تخاطب من تلقى إليه نفسه لتقع منه موقع الرضا، أو إخفاء لوجه من حقيقتها يستنفر النفس صدا لها وإعراضا عنه، ولو بكلمة مديح أو ثناء أو عبارة استنكار وهجاء تلمس ما في نفوس الأميين من غرور وزهو يعمي البصر، أو تستخرج ما فيها من نفور وضيق يطمس البصيرة، كما يخبرنا الفسدة الخبراء بنفوس البشر في البروتوكول 15: إنكم لا تتصورون كيف يسهل دفع أحكم الأميين إلى حالة مضحكة من الغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وكيف يسهل من ناحية أخرى تطبيط عزيمته وإصابته بالحسرة ولو بالسكوت عن التهليل وتقليل ما كان يناله من إعجاب. فهذا هو الشرك الأول الذي نصبه الفسدة لاصطياد عقولكم. وأما الشرك الثاني فهو ربط الحكم بالصلاح أو الفساد، وبالصواب أو الخطأ، ربط الحكم بذلك بالزمن، إذ في الذهن الأمي الفارغ من قواعد التمييز بين هذا وهذا، ومن الانتباه إلى أن ثمة قواعد للتمييز أصلا، الزمن هو اللا قواعد البديلة، فما سبق من نظم وعلاقات وما مضى من بنى وكيانات في هذا الذهن الفارغ من المعيار الغافل عن الميزان هو تلقائياً الأقل تقدماً أو الأكثر تخلفاً، أو هو نقصان ينتظر الزمان أن يتمه. فانتبه إلى أن الصلاح والفساد لا علاقة لهما بالزمن ولا بالتاريخ، فليس الحكم على نظام أو علاقة أنها صالحة فيها نفع البشر أو أنها فاسدة فيها ضرهم مرجعه أنها كانت أو أنها تكون، ولا أنها غبرت أو أنها ذاعت. ليس معيار الفصل بين أمرين أيهما الأصلح هو أن أحدهما سبق الآخر في التاريخ أو تلاه، ولا أن أحدهما قدم في الزمن والآخر جد. الحكم على الصلاح أنه صلاح وعلى الفساد أنه فساد يتعلق بمعيار وميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فما وافق المعيار فهو صلاح كان أو يكون، غبر أو ذار، وما خالف الميزان فهو فساد، سبق في التاريخ أو تلا، قدم في الزمان أو جد. وأما الشرك الثالث فهو الخلط في الأذهان والنفوس الأمية بين التقنية والطبيعة وعلومها، التي يصطدم الخروج عن قواعدها بتركيب الكون ونظام الطبيعة يصوب له خطأ، وبين الإنسان وعلومه، وبين ما ينظم شؤون حياته وما يقيم اجتماعه وينشئ عمرانه. والفصل بين مناهج معرفة الصواب والخطأ في علوم الطبيعة، وبين منهج معرفة الحق وتمييزه من الباطل في علوم الإنسان، هو الفيصل بين الذهن القرآني والذهن الأمي الذي اختلط فيه هذا بذا. فتنبه أن العلم الطبيعي نشأ ونما وازدهر بالتجريب والتراكم والتصحيح وضم الجزئيات، بينما لم تتغير أفكار الإنسان عن نفسه، ولا تقدمت قيد أنملة غرائزه ونوازعه، ولا ما يحكم علاقاته ونظام حياته. وإن تغيرت القوالب التي يصب فيها هذه الأفكار، وتقدمت التقنيات التي يترجمها بها، ثم تنبه أن العلم الطبيعي والتقنية هما من مهمة الخليفة المستخلف على الأرض، ولذا هيأت له قدرة الله جل وعلا ملكات حيازته ووسائل الارتقاء بها. أما الإنسان فلم توهب له ملكات العلم بخبايا نفسه وطوايا ذهنه، ولا منح ما يمكنه من معرفة ما هو الصلاح الذي يضبط به حياته واجتماعه وعمرانه، لأن هذه كلها هي منهج الإله الذي خلقه ليسيره به ويسير الخلق والخلائق، وهو المنهج الذي ليس له سوى مصدر واحد في المعرفة، هو الإله نفسه، وكل ما عداه هو أهواء باطلة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وهو يفسر لك لماذا ظل الغرب النصراني وسجد الهندوس للبقر وعبد أهل اليابان الصنم، والعلوم الطبيعة هنالك في رقي والتقنية في ازدهار بمعزل عن العقائد والأفكار، ومع تباين النظم الاجتماعية واختلاف المكونات النفسية وتضارب القيم الأخلاقية. فلا تكن أمياً، الإنسان عندك آلة لا نفس لها ولا ذهن ولا غاية ولا إرادة، تتوهم فهمه وسبر أقواله برصد حركاته وإحصاء أعداده ومراكمة قياساته. فإن ركبت رأسك ولم تفهم من الإنسان سوى أنه الآلة التي يكشف لك الحاسوب خوافي نفسها وخوافي جماعاتها بإدخال بياناته، فأهلا بك في النادي نادي المغفلين. والشرك الذي نريد أن تنتبه إليه فلا تقع فيه هو أن تفصل بين تقدم العلم الطبيعي وازدهار التقنية في زمان أو مكان، وبين ما يعاصره أو يواكبه من نظم سياسية أو علاقات اجتماعية أو قيم أخلاقية. فلا صلة بين هذا وذاك سوى إلف الأذهان الأمية لهما معا. وأما آفة الآفات والتي عول المفسدون في الأرض عليها أن ترسخ ملامح عالم الفساد الذي يصنعونه وقواعده في نفوس البشر، فهي ما أخبرنا به الفسدة في البروتوكول 15 عقل الأميين، لكونه ذا طبيعة بهيمية محض غير قادر على تحليل أي شيء أو ملاحظته، فضلاً عن الاستبصار بما يؤدي إليه امتداد حال من الأحوال. فتقادم الحال بشيء أو علاقة أو نظام أو قيمة يفضي إلى اعتيادها والألفة لها، ثم مولد أجيال تليها أجيال لم ترى ولم تعرف غيرها، يكسبها قوة قاهرة في الأذهان ورسوخا عميقا في النفوس، لا يرد معه التساؤل عن الصحة والخطأ ولا الانتباه إلى تمييز صلاح من فساد. فيكون تقادم الشيء واعتياد الذهن له وإلف النفس به هو حدته الدامغة وبرهانه المبين، وتقادم الحال واعتياد الإنسان ما ولد ليجد نفسه فيه هو رضاعه وفطامه وماؤه وغذاؤه، هو البديل التلقائي لغيبة الوحي معيارًا وميزانًا، وهو حينئذ الحجة البديهية الصادعة والبراهين الغريزية الساطعة، وهو ما أخبرك به ربك ونبهك إليه في بيانه المعصوم إليك. أم آتيناهم كتابًا من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ففي غيبة الكتاب لا حجة للأميين ولا برهان على ما يفعلونه سوى أنهم وجدوا آباءهم عليه، فهم على آثارهم مهتدون. وتقادم الحال حجة ومنطقة يرسخه في أذهان الأميين ونفوسهم، كما بيَّن لك الإله العظيم في بيانه نُخَبُهم التي استقرَّت فوق رؤوسهم، لأن الحالة التي تقادمت هي التي صاروا هم بها النُخبة وحازوا فيها السلطة والثروة، وإزالتها هي نقضٌ لأهوائهم التي عوَّدوا الناس عليها لينقادوا لهم بتقادمها. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكن يقظا واعيا أن الفيصل بين الصلاح والفساد في أي أمر ليس هو ما ألفته عليه ولا ما اعتدته فيه، فالإلف والعادة بشيء قد تجعله مأنوسا قريبا من النفس ولو كان باطلا، كما أن هجره والنأي عنه قد يجعله ثقيلا مستهجنا ولو كان حقا. الصلاح هو ميزان لا يتعلق بما ألفته، ومعيار لا شأن له بما اعتدته، فما وافقه هو الصلاح وما خالفه هو الفساد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فلا خلاص ولا نجاة ولا فكاك إلا بالعودة إلى الوحي المعصوم، ففيه العصمة وفيه النجاة، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعتقد كثير من الناس أن الإرهاب يرتبط بدين أو وطن، والحقيقة أن الإرهاب لا يرتبط بدين ولا وطن ولا أمة، بل هو بضاعة إبليس يعرضها في كل مجتمع يجلبها فيشتريها منه من قل نصيبه من الخير وضعف نصيبه من الخلق الحسن. ولهذا فالإرهاب موجود ما وجد الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال. وقد تحدث القرآن الكريم عن بعض صور الإرهاب وذكر أنواع الإرهاب كلها، فذكر من إرهاب الأفراد ما قاله تعالى عن المفسدين من قوم ثمود: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وقال جل ثناؤه في إفساد الدول عندما تحدث عن فرعون لما آمن السحرة: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
وقال سبحانه أيضا في إرهاب الدول عندما تحدث عن المؤمنين من أصحاب الأخدود الذين حفرت لهم الحفر وأضرمت فيها النيران وألقوا فيها وهم أحياء: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والإرهاب موجود الآن في دول الغرب كما هو موجود في دول الشرق، وقد ظهر في أوروبا منذ بداية الخمسينيات في القرن العشرين أنواع من الإرهاب، من أهمها الإرهاب الأحمر اليساري الذي وجه عملياته ضد الدول الغربية، كما ظهر أيضا الإرهاب الأسود الذي ارتبط بالتنظيمات الفاشية والنازية في بعض دول أوروبا، وظهر الإرهاب الانفصالي الذي تقوم به بعض الجماعات الانفصالية بهدف تحقيق الانفصال عن الدولة الأم. ومن أشهر المنظمات الإرهابية في السبعينيات منظمة الألوية الحمراء، ومنظمة لواء الغضب، ومنظمة العمل المباشر، ومنظمة توبا ماروس، وهذه كلها في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية. وأما تعريف الإرهاب فهو في لغة العرب مشتق من رهبة، والرهب هو الخوف والفزع والذعر، ولكن شريعة الإسلام لم تعرف الإرهاب اصطلاحية مثل ما عرف في هذا العصر وعرف، وإنما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعنى اللغوي، وليس كما يفيده هذا المصطلح العرفي الذي عرفه الناس به في هذا العصر. جاء في اللسان رهب خاف، ورهب الشيء خافه، والرهب الخوف، وترهب غيره إذا توعده، وأرهبه ورهبه إذا أخافه وأفزعه، واسترهبه استدعى رهبته حتى رهبه الناس. أما في الاصطلاح المعاصر فقد اختلفت الهيئات العلمية والقانونية، واختلفت الدول في جميع القارات في تعريف الإرهاب، وكل دولة من هذه الدول أو هيئة من الهيئات القانونية تعرف الإرهاب بما يتمشى مع مصالحها وبما لا يقف في وجه توجهاتها، ولهذا كثرت تعريفات الإرهاب. ولعل من أحسن التعاريف مع كونه تعريفاً مطولاً مستوفياً بيانياً هو أن الإرهاب كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. والمتأمل في الأبحاث والكتب التي تناولت الإرهاب يجد تعاريف كثيرة جدا، لكنها مهما تعددت فإنها تتفق على قاسم مشترك تضمن الحد الأدنى منه ثلاثة عناصر: أن الإرهاب استخدام غير مشروع للعنف، وأن فيه قصداً للترويع العام، وأنه يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، كما أن المتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن في الشريعة الإسلامية جريمة تنطبق على جريمة الإرهاب، ويدخل فيها الإرهاب دخولاً أولياً. هذه الجريمة هي جريمة الإفساد في الأرض، وتناولها القرآن الكريم في كثير من المواضع، وحرم إتيانها وذم فاعليها وبيّن سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. لذلك فإن أجمع تعريف للإرهاب كما هو مصطلح الفقهاء المسلمين أن يعرف الشيء بتعريف موجز ينطبق على جميع أنواعه حتى يكون جامعاً مانعاً، هو أن يقال الإرهاب هو الإفساد المروع. وبهذا يتكون التعريف من عنصرين: العنصر الأول الإفساد، وهو ضد الإصلاح، والمفسد غير المصلح. وقد حرم الله تعالى الفساد والإفساد في الأرض، وبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة في نصوص كثيرة، منها قول الله جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. العنصر الثاني المروع، فيخرج به غير المروع، وهو الجرائم العادية كالسرقة العادية والقتل العادي وغيره، فهذا لا يروع العامة لأنها جريمة مقصودة خاصة بمن اتجهت إليه، ليست لها صفة العموم، ولهذا لا تكون داخلة فيما يخيف الناس ويرهبهم، ويكون له صفة العموم التي تتناول الأبرياء وتتناول المرافق العامة وغير ذلك مما يكون ضرره عاماً على الأمة. ومن الأدلة على تحريم الترويع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تلعنه دليل على أن الأمر يتعلق بكبيرة من كبائر الذنوب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، رواه مسلم في صحيحه. ومن الوسائل التي شرعها الإسلام للوقاية من الإرهاب ما يلي: أن الله حرم الظلم وأوجب العدل وجعل ذلك أساس للاجتماع، وتوعد الظالمين بعذاب شديد. وكثير من الذين يخرجون للإرهاب إنما يدعون الظلم ويعتقدون أنهم ظلم، فإذا كان الإسلام قد حرم الظلم ومنعه وأوجب على الحكام والولاة العدل وأخبرهم بأنه سيقتص منهم يوم القيامة، حتى لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يرضى بالظلم بين البهائم، بل يقتص للجلحاء التي لا قرن لها من ذات القرن يوم القيامة، فكيف ببني آدم؟ ومن وسائل الوقاية من الإرهاب أن الله أوجب نشر العلم الصحيح الذي يزيل الغبش ويمنع الانحراف، فإن أكثر ما نراه الآن من الإرهاب إنما يكون بسبب الجهل أو سوء الفهم، مثل ما حدث للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، متفق عليه، فلا يستفيدون منه بل يتأولونه على غير تأويله ويفهمونه على غير مراده، ويريدون أن يطبقوه على ما لم يرده الله جل وعلا. وقد أوجب الله تعالى على العلماء أن يبينوا الكتاب وأن ينشروا المراد منه بين الناس، وأخذ عليهم بذلك عهدا، فقال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن وسائل الوقاية من الإرهاب أن الله تعالى أوجب طاعة ولاة الأمور من المسلمين، وحرم الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرًا بواحًا بيِّنًا عند الناس من الله فيه برهان، مع امتلاك العدة حتى لا يقع من الفساد ما يجب التوقي منه، وإلا فلا يجوز الخروج ولو ظلموا وجاروا، ولو نال الإنسان منهم ظلما، لأن مفسدة الخروج تفوق مرات كثيرة مفسدة الظلم على آحاد الناس. ولهذا فإن الله تعالى أمر بالصبر عليهم والدعاء لهم والاستمرار في نصحهم. ومنها أن الكتاب والسنة ركزا في مواضع كثيرة على أن الإسلام دين الرحمة والإحسان، وتلك نقيضة الإرهاب، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك مهلك نفسك من أجل هدايتهم وإصلاح أحوالهم وأموالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذه الأوامر قواده ويشدد عليها، كما كان يوصي قادة الجيوش ألا يقتلوا شيخاً كبيراً ولا امرأةً ولا صبياً ولا راهباً. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً مقتولة غضب وقال: ما كانت هذه لتقاتل، أي فلما تقتل وهي ليست من أهل القتال. ومن وسائل الوقاية منه أن الله تعالى حرم كل ما يغذي الإرهاب وينشره، كمدح المجرمين وإطفاء صفة الشرعية على جرائمهم وتسميتهم أبطالاً وشهداء، وهذا من التزوير الذي يغر به كثير من الناس عندما يوصف هؤلاء المفسدون في الأرض أنهم أبطال وأنهم شهداء وأنهم قد جلبوا خيراً كثيراً، فهذا يغرهم ويغر غيرهم. والله تعالى أمر عباده المؤمنين أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان كنشر الإرهاب بالإشاعة وتخويف الناس، فإن ذلك مما ينشر الإرهاب ويجعله مقبولاً في المجتمع الإسلامي ويعظم أثره على عامة الناس. وأما علاجه فقد شرع الله تبارك وتعالى حد الحرابة، وهو حد شرعه الله تعالى للمفسدين في الأرض وللقضاء على جريمة الإفساد في الأرض التي تروع الأبرياء وتقتلهم وتخيف سبلهم وتضعف أمنهم. قال جل من قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه العقوبات التي ذكرها تعالى في هذه الآية الكريمة، هل هي على الترتيب أو ليست عليه؟ فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض. هذا الترتيب هو مذهب الجمهور. أما عند الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى فإنه يرى أن الإمام مخير في هذه العقوبات، يختار منها ما يراه مناسباً لعلاج هذا المرض الخبيث. وعقوبة الحرابة طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا في الإسلام وعاشوا في المدينة، وأذاقهم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأمن ونعمة الخير والعطاء، فكان من شكر هذه النعمة أن اعتدوا على مال المسلمين وأخذوه وقتلوا الراعي وسملوا عينيه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فألحق بهم سرية لتردهم إلى المدينة، فاستولت عليهم هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهم، ونزلت فيهم الآية وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم في الحرة يستغيثون فلا يسقون، وهذا هو الخزي الذي ذكره الله تعالى في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا لما كانت جريمة الحرابة جريمة مروعة ناسب أن يجعل الله تعالى لها عقوبة الصلب الذي يمكث فيه المقتول مدة أمام الناس، يطلعون عليه يتذكرون جريمته ويشاهدون جزاءه، فيكون هذا الخزي العظيم المستمر مناسبا للأثر الذي أحدثه في المجتمع من الترويع للأبرياء والاعتداء عليه. وقد جعل الله تعالى لبعض الإرهابيين عقوبة البغاة، وهم الذين يخرجون على السلطان ويخيفون الناس ويعلنون عدم الطاعة للحكومة، أمرهم إلى السلطان يقضي فيهم بما يراه. وهذا دل عليه قول الله جل وعلا في سورة الحجرات: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إن منهج الله جل وعلا، إن الوحي المعصوم فيه الخروج من المأزق، وهو على طرف البنان بل هو أقرب، ولكن تعمى عنه عيون كثير من الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخيراً، لو لم تكن نفسي علي عزيزة مكنتها من كل نبل تحاربه، ولكنها علي عزيزة، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.